هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
دخل مصطلح المقابر الجماعية قاموس العراقيين إثر الكشف عن عشرات من المقابر التي حوت رفات الآلاف من العراقيين الذين إما دفنوا أحياء أو نفذ بهم حكم إعدام جماعي ليواروا حفرا خاصة وعدت لدفنهم خلال فترة النظام السابق. وبقيت المشاهد التلفزيونية لعراقيين رجالا ونساء وهم ينبشون في مقابر بمناطق مختلفة باحثين عن رفات وبقايا أبنائهم وضحاياهم ماثلة في ذاكرة مشاهدي تلك الأفلام في الداخل والخارج. بعد 8 سنوات من تلك الأيام التي تلت نيسان 2003 ما زالت الأخبار تتوالى عن كشف المزيد من المقابر الجماعية لضحايا مدنيين رجالا ونساء وأطفالا من فئات عراقية مختلفة. ملف المقابر الجماعية أفتحه أمام وزير حقوق الإنسان محمد الشياع السوداني في حوار في استديو إذاعة العراق الحر. أهلا بكم مستمعي الكرام. السيد وزير حقوق الإنسان محمد الشياع السوداني، ربما خصوصية العراق أنه شهد عقود من تجاوزات كبيرة على حقوق الإنسان، لكن مع الأسف أعتقد أنه لم يتح للعراق أن يقدم حقيقة ما حدث للعالم ليعرف كيف عانى المواطن العراقي والشعب العراقي من انتهاكات حقوق الإنسان قبل 2003 والحقيقة بعد 2003. ما السبب في هذا القصور تعتقد؟
للأسف كان واحدة من القضايا اللي تم تأشيرها من قبلنا بعد استلام مهام العمل الوزارة، وجدنا أن هناك تقصير في هذا الجانب في إبراز حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان العراقي في تلك الفترة، وكذلك التحديات التي تواجه واقع حقوق الإنسان بعد عام 2003. لذلك كان تركيزنا على أن يكون هناك تعاون وعمل مع الدول ذات التجربة المشتركة، وبنفس الوقت الانطلاق نحو الهيئات الدولية لتثبيت حضور العراق بشكل فاعل وإبراز حجم هذه المعاناة. وبالفعل نحن نعد الآن لتقديم مشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يتضمن إدانة المقابر الجماعية.
المقابر الجماعية في فترة النظام السابق؟
في فترة النظام السابق. فترة النظام السابق شهدت عملية إبادة جماعية لكثير من مكونات الشعب العراقي بمختلف أطيافه وقومياته، ولا زلنا لحد الآن وسوف نستمر لسنوات طوال في البحث عن المفقودين الذين تجاوز أعدادهم 500,000 مواطن عراقي بين امرأة ورجل وطفل تم إبادتهم بشكل جماعي في مقابر منتشرة في عموم أرجاء العراق.
هل تتوفر الآن لدى العراق، لدى الوزارة بالذات، يعني كادر مدرب وآليات كشف؟ وأنت تعرف حضرتك أنه هذا التوثيق توثيق نوعي خاص يفترض توفر قدرات يعني جديرة بها الدرجة من المعرفة. ما المتوفر لدينا؟
في مجال البحث عن المقابر الجماعية واستخراج رفات المفقودين لدينا كادر وطني متخصص خضع لتدريب داخل وخارج العراق بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ومثل ما يعرف الجميع أن اللجنة الدولية لديها مقر في البوسنة وبرنامج متطور في عملية تحديد هوية الرفات من خلال تحليل الحامض النووي والدي ان اي. كان هناك بدايات جيدة، لكننا أيضا من ضمن عملية النهوض خصوصا في بداية تشكيل الحكومة قررنا أن يكون هناك توسع على مستوى عملية الفحص بالسرعة الممكنة، وكذلك العمل بأكثر من فريق. وبالفعل قدمنا طلب إلى مجلس الوزراء كوزارة حقوق الإنسان في اليوم الوطني للمقابر الجماعية يوم 16/5، طلبنا تخصيص مبلغ 5 مليار دينار لشراء أجهزة متخصصة ومستلزمات تمكن معهد الطب العدلي في وزارة الصحة من القيام بدوره في عملية تحديد هوية رفات عن طريق تحليل الحامض النووي DNA، وكذلك طلبنا من الحكومة تخصيص درجات وظيفية بحدود 200 درجة لإضافة ولتعزيز الكادر الوطني.
في مجال المقابر الجماعية، هل يتيسر لديكم دليل أو بعض الوثائق من فترة النظام السابق تشير إلى المقابر وما حوته والمناسبة اللي أعدم بها هؤلاء العراقيين؟
أغلب الأحيان هناك معلومات متوفرة لدى بعض المؤسسات، إضافة إلى معلومات التي ترد إلينا من المواطنين في عموم العراق. على سبيل المثال، المقبرة الأخيرة التي تم الكشف عنها في منطقة محافظة الديوانية، منطقة محصورة بين الديوانية والنجف في الصحراء، وردت إفادة من قبل أحد المواطنين من سكنة المنطقة، أكد لمكتب وزارة حقوق الإنسان في الديوانية بأنه شهد في العام 1987 وجود سيارات مضللة وقوات من الجيش تحيط بهذه المنطقة، وتأتي هذه الباصات والسيارات المضللة إلى هذه المنطقة ويسمعون في الليل صوت إطلاق النار وصياح المواطنين. على هذه المعلومة تم خروج فريق الكشف والمؤلف وفق المادة 4 من قانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 ويضم عدة دوائر، خرج إلى هذه المنطقة وبعد إجراء مسح ميداني توصل إلى أن الموقع يخص مقبرة جماعية، فأنت قرار باعتبار هذه المنطقة مقبرة جماعية. تم إحالة الموضوع إلى لجنة فنية، ومن ثم بدأت عملية الحفر، وبالفعل اكتشفنا لحد الآن 240 ضحية والعمل مستمر لحد الآن.
يعني ولو نبقى في هذا المحور، بقدر ما هو مؤلم وقاسي، ولكن لابد من استذكار ردءا لأي تكرار لمثل هذه الجرائم البشعة التي شهدها شعبنا في فترات مختلفة. كيف يتسنى الكشف أو التعريف بجثث أو جثامين الضحايا في المقابر الجماعية إذا لم تكن هناك وثائق معينة، لم تكن هناك دلائل، لم يعرف بأقرباء؟ كيف يتسنى لكم تشخيص القتلى أو الضحايا؟
هذا هو الهدف الأساسي من قانون حماية المقابر الجماعية، هو تحديد هوية رفات الضحايا، حيث بعد استخراج الرفات يتم تسليمهم لدائرة الطب العدلي التي تقوم بعملية فحص الأنثروبولوجي وكذلك فحص تحليل الحامض النووي DNA لهذه العينة من الرفات، ثم تبدأ عملية أخرى وهي مطابقة هذه النتائج مع قاعدة بيانات لذوي الضحايا، عموم الضحايا. للأسف لم يكن هناك عمل جاد في هذا المفصل بالذات، لذلك شرعنا بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لإعداد قاعدة البيانات حتى تتم عملية المطابقة للوصول إلى تحديد الهوية. جزء قليل من الرفات نجد معهم وثائق تدلنا على تحديد الهوية.
حوارات.
لوحظ بعد أحداث 2003 وتغيير النظام، كان هناك كشف سريع من قبل مواطنين ربما لم يكن منتظم لعدد من المقابر الجماعية، ويذكر العراقيون كثيرا مشاهد أن آباء وأمهات يحفرون في مواقع ويخرجون عظام وينقبون بين الثياب المتبقية وبقايا هذه الجثامين. يعني هذا المشهد بقدر مأساويته الإنسانية، ألم يكن أيضا تدمير للحقيقة وللأدلة المطلوبة؟
بالتأكيد. وكان هذا دافع للمجلس أو للجمعية الوطنية في وقتها لتشريع القانون بشكل مستعجل، وهو ما أوجد ثغرات في هذا القانون، خوفا على هذه المقابر الجماعية من النبش العشوائي من قبل المواطنين الذين فقدوا أبنائهم. لذلك بعد تشريع القانون كان يتضمن مواد تمنع من يحاول العبث بهذه المقابر ويعرضه للمساءلة التي تصل إلى السجن 3 سنوات أو الغرامة لحد 1,000,000 دينار. بدأت الفرق الفنية تكشف على هذه المقابر وتحدثها وفق الإجراءات اللي ذكرناها، وبانتظار عملية الحفر واستخراج الرفات.
هل توصل بعض عوائل الضحايا إلى معرفة ضحاياهم من خلال جهود الوزارة أو الجهات المعنية بكشف المقابر الجماعية؟
يعني مثل ما ذكرت لحضرتك أن هناك كان تلكؤ وبطء في هذه الإجراءات، نأمل من خلال زيادة الأعداد الكوادر الفنية و قبل سنة يعني أو أكثر حسب معلوماتي من خلال لقائي مع مدير الطب العدلي، أنه وصلوا المعهد الطب العدلي إلى التقنية أو إلى المستوى الفني اللي يمكنهم من عملية التحليل. الآن بعد تخصيص هذا المبلغ من مجلس الوزراء وشراء الأجهزة من قبل وزارة الصحة، سوف ننطلق بهذه العملية، لأنه أغلب الرفات اللي تم استخراجها أخذت العينات وموجودة في الطب العدلي، وتم دفن الرفات في مقبرة بين النجف وكربلاء وفيها علامات ورموز. حال إعداد قاعدة البيانات ومطابقتها مع تحديد الرفات سوف نتوصل إلى تحديد الهوية، وبالتالي نسلم أو يتم الاستدلال على الضحايا من قبل ذويهم.
وربما أيضا نحتاج إذن من الذوي أو من أهل الضحايا أن يبادروا إلى توثيق مذكراتهم ومعرفتهم ومعلوماتهم للوزارة والجهات المعنية للمساعدة في التعريف بالضحايا، ليس كذلك؟
هذا عامل مساعد ومهم جدا، ونأمل من كافة ذوي الضحايا التعاون بهذا المجال والتعاون مع اللجنة الثلاثية من مكتب وزارة حقوق الإنسان ودائرة الصحة ومؤسسة الشهداء في مسألة تزويتهم بعينات ذوي الضحايا من الدرجة الأولى حتى تتوفر عند قاعدة البيانات اللازمة لتحديد الهوية.
ما زلنا في لقاء مع السيد وزير حقوق الإنسان المهندس محمد الشياع السوداني. هناك خلال السنوات التي تلت 2003 أيضا قتول كثيرة صارت مع الأسف، وتحت مسميات وظروف معروفة لدى الجميع، أبعدنا الله عن تكرارها إن شاء الله وما يشوفها العراقيين. أيضا هناك حوادث حدثت في مناطق من العراق، مقتل أعداد كبيرة من العراقيين على الهوية كما يقال. هل توصلتم أيضا خلال بحثكم وجهودكم في الكشف عن هكذا مقابر جماعية أو تجمعات لضحايا؟
للأسف فإن ظاهرة المقابر الجماعية استمرت بعد عام 2003، لأنه بقناعتنا أن مرتكبيها أنفسهم هم فقط تغيرت الأسماء والعناوين. خلال هذه الفترة والعنف الطائفي الذي اجتاح البلاد ولله الحمد تجاوز الشعب العراقي إلى غير رجعة، خلف مقابر بالضحايا، وتعاملت الوزارة مع هذه المقابر بنفس الإجراءات، لكن إجراءاتها تختلف من حيث أن يعتبر موقع جنائي تباشر فيه التحقيقات والأجهزة الأمنية، والبعض تكون الرفات واضحة المعالم أو فيها نوع من الإمكانية للاستدلال من حيث المنطقة أو المكان، وتبدأ مجموعة إجراءات قانونية جنائية واستلام الرفات مباشرة من دائرة الطب العدلي. قسم تم التعرف عنهم وتم تسليمهم إلى ذويهم.
في زيارتكم الأخيرة لجمهورية التشيك وعاصمتها براغ، ربما تسنى لكم أن تتعرفوا على تجربة بلد أوروبي مهتم في الحفاظ على الوثائق وتوثيق التاريخ بكل أحداثه ومنها التجاوزات التي حدثت على حقوق الإنسان. ما هي قراءتكم لتجربة جمهورية التشيك في هذا الصعيد؟
كان هو الغرض الأساسي من الزيارة هو الاطلاع على التجربة الناجحة لجمهورية التشيك، ومن خلال الجولة التي ابتدأت بمحط توثيق فترة الحكم الشمولي وكذلك دار الوثائق وأيضا المتحف العسكري، وجدنا أن هناك عمل علمي ومنظم وقد حقق إنجازات كبيرة في الحفاظ على الوثائق وتوثيق انتهاكات النظام
على شكل متحفي أو يعني
على شكل وثائق محفوظة تعود إلى سنين فترة الحكم الشمولي، ووجدنا بعض الأقسام تختص بتوثيق مرحلة القرون الوسطى، يعني هذا العمل متطور. لذلك أعتقد أن هذه التجربة من الممكن أن نستفاد منها، وبالفعل كان هناك تجاوب من قبل الأصدقاء في هذه الدوائر، وأثناء لقائنا مع السيد وزير خارجية والنائب الأول
التشيكي
أبدأ استعداده بتقديم كافة التسهيلات من التدريب وتقديم الخبرة والمشورة في هذا المجال.
فإذا كانت جمهورية التشيك تهتم بضحايا حقوق الإنسان في القرون الوسطى، حري بالعراق أن نهتم بضحايانا يبدو على عصور مختلفة. شكرا جزيلا لضيفنا وزير حقوق الإنسان محمد الشياع السوداني على هذه الفرصة، زيارة إذاعة العراق الحر واستديوهاتها، وعسى أن نتم الحوار في حوار لاحق.
شكرا جزيلا، أشكركم، كانت فرصة طيبة بالنسبة لي أن أتواجد في هذه الإذاعة الوطنية المؤسسة الإعلامية القريبة جدا من هموم المواطن العراقي.
كنتم مع حوارات. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.